مكانا أو منبعا للدموع، نتفاعل نتألم، لكن يبقى لليلة العاشر خصوصيتها. طبعا هذه السنة حزننا في قلوبنا أكبر، لأننا حرمنا من تلك التجمعات واللقاءات الحاشدة التي كانت تفيض بالحنان بالعطف بالمحبة بالحماسة بالعاطفة بالقوة بالعزة. هذه الليلة دائما كانت بالنسبة لي شخصيا في كل السنوات الماضية ليلة خاصة ومنتظرة طوال العام، سواء كنت أحضر بينكم في مجمع سيد الشهداء عليه السلام مباشرة أو أخطب على الشاشة، ولكن أمامي كل هذه الوجوه من الرجال والنساء والإخوة والأخوات والرجال والصغار في ليلة الوداع الكبير وليلة الوداع الطويل. على كل حال حسبنا أننا في هذا العام نلتزم تكليفنا الشرعي ونؤطر أحزاننا ودموعنا وآلامنا بالحدود التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها ويرضى بها إمامنا الحسين عليه السلام. في هذه الليلة أود أن أتحدث عن أصحاب الحسين الذين كانوا مع الحسين رجالا ونساء، ولكن لا أريد أن أتحدث عنهم كفلان الفرد أو فلان الفرد، وإنما ننظر إليهم كمجموعة كجماعة. والحسين عليه السلام ليلة العاشر خاطبهم كجماعة وقيمهم للبشرية وللتاريخ وللدنيا وللآخرة كجماعة عندما قال ليلة العاشر لهم: أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى، لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. هذا الوصف الصادر من سيد شباب أهل الجنة من الإمام معصوم عليه السلام، الذي لا يتحدث إلا عن الحقيقة والواقع كما هي، يصف هذه المجموعة من الرجال والنساء الذين كانوا معه ليلة العاشر ويوم العاشر، سواء كانوا من أهل بيته من أقربائه وأرحامه أو من الأصحاب الذين جاءوا من أماكن مختلفة، يصفهم بأنهم الأوفى والأفضل والأبر والأوصل، وهذه صفات عالية وعظيمة جدا، وحصل عليها هؤلاء الأشخاص رجالا ونساء، حصلوا على هذه الموقعية وهذا التوصيف وهذا التمجيد من الإمام الحسين عليه السلام بلياقة بلياقة. الحسين عليه السلام لم يكن يجاملهم، هم كانوا لائقين بهذا الوصف، مستحقين لهذا الوصف، هم كانوا حقيقة متصفين بهذا الوصف. وأنا حديث الليلة عن هؤلاء. طبعا المسألة الرئيسية التي أشار إليها الإمام الحسين عليه السلام: الوفاء، البر، الوصل. هذا كيف تحقق؟ العنوان الرئيسي في الحقيقة هو أن هؤلاء لم يتخلوا عن الإمام عليه السلام، لم يتركوه، لم يخذلوه. طول الطريق كان عندما تأتي الأخبار من الكوفة أن الأوضاع بدأت تتبدل وتنقلب، ليس لمصلحة المعركة السياسية العسكرية بحسب الظاهر الحسين عليه السلام، كان هناك جزء من القافلة التي خرجت مع الحسين من مكة كان يتهاوى وينسحب، إلى أن وصل خبر استشهاد مسلم ابن عقيل وعليه السلام، وكانت النتيجة أن كثيرين أيضا غادروا. كل الذين مشوا في ركب الحسين عليه السلام بأمل أن الحسين ستكون له سلطة وسلطان وحكومة في الكوفة وفي العراق، وسوف تتسع هذه الحكومة، وهناك مساحة للمناصب وللمال وللعيش الرغيد، هؤلاء عندما وجدوا أن هذا الأفق مسدود أمامهم بدأوا بالانسحاب. الحسين عليه السلام بعد استشهاد مسلم بن عقيل كان واضحا مع الجميع إلى أين نحن ماضون. لم يخفي عنهم استشهاد مسلم مهاني، لم يخفي عنهم انقلاب الأوضاع في الكوفة، ولذلك فتح لهم المجال أن من أراد أن ينسحب فلينسحب. أولاد عقيل يعني إخوة مسلم وأولاد مسلم، عقيل بن أبي طالب كان عنده أولاد وأحفاد مع الحسين عليه السلام عدد كبير، يعني تقريبا أغلبهم كانوا موجودين مع الحسين عليه السلام. فالإمام بيقول لهم كفاكم يا بني عقيل، كفاكم مضمون يعني النص، كفاكم من القتل ما أصاب أخيكم أخاكم مسلم، أو ما لحق بكم بأخيكم مسلم. ما قبلوا يتركوه، وهم عارفين أنهم ذاهبون إلى الموت، وأكملوا مع الحسين عليه السلام إلى كربلاء. إلى كربلاء واللي صار ليلة العاشر، واللي كلنا بنعرفه من ردده، وبنرجع نحكيه بآخر الخطاب. الحسين عليه السلام بالعكس يعني قالهم أن القوم لا يطلبون غيري، ألا وأن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم. ما حدا فل، ما حدا ترك، ما حدا انسحب. مع العلم أنه طول الطريق وليلة العاشر وحتى يوم العاشر، حتى يوم العاشر كانت فرص الانسحاب موجودة وما فيها مخاطر، يعني مش عم بيسلم حاله أسير، بالعكس طريق الهروب مفتوح في الليل وكان مفتوح في النهار. هناك قبائل كانت حاضرة أن تعطي الأمان لأي واحد ينتمي إلى قبيلتها، وما في مشكلة، ما في أي مخاطر من الانسحاب وترك الجبهة. أحيانا في ناس بيتحاصروا بيلاقوا ما عندهم خيار إلا يقاتلوا، لأنه بيخافوا إذا استسلموا أو سلموا حالهم أن يقتلوا، أن يذبحوا، أن تقطع رقابهم، أو يزج بهم في السجون لمدة طويلة، أو يعذبوا، فبفضلوا يقاتلوا هن ومحاصرين. ليلة العاشر ويوم العاشر أصحاب الحسين ما كانوا هيك، بأي لحظة في تلك الليلة وفي ذلك اليوم وعلى طول الطريق كان متاحا أمام أي واحد منهم أن ينسحب وأن يهرب وأن يخرج، هذا كان متاح، لكن ما هربوا ولا تركوا ولا خرجوا. أكثر من هيك، إذا الموضوع موضوع براءة الذمة والتكليف الشرعي، طيب الحسين عليه السلام ليلة العاشر قال لهم أنتم في حلم بيعتي، خلاص روحوا، مأذون لكم، الإمام أذن لهم، هم يخرجون برضا قائدهم وإمامهم، لكن ما قبلوا يتركوا. هون العظمة، هون العظمة. هؤلاء بقوا رجالا ونساء، ما حدا كان بباله أنه ينسحب، حتى النساء ما في امرأة جاءت إلى زوجها أو إلى أخيها أو إلى ابنها وقالت له خلي طالما الإمام سمح لنا خلينا نمشي بهالليل، خل نطلع خل ننسحب، أبدا. في هذه الليلة الذين كانوا في هذه الليلة رجالا ونساء كان هذا موقفهم الحاسم، وفي يوم العاشر عبروا جسدوا موقفهم الحاسم، ولذلك عندما خرجوا إلى القتال ما قاتلوا قتال المكسورين أو الواهنين أو اللي رايحين أنه ميتين ميتين، أبدا، قاتلوا قتال الأشداء الشجعان الأبطال الراسخين الثابتين الأقوياء الشامخين، هكذا كان قتال الرجال. وحتى الصبية في يوم العاشر من محرم من شيخهم الكبير في السن حبيب بن مظاهر إلى الفتى الصغير القاسم بن الحسن وغيره، وكذلك كان موقف النساء. ثبات وصلابة وقوة. هلا أحيانا الحمد لله عوائل شهدائنا نحن بنعتز فيهم نفتخر فيهم، أمهات الشهداء، زوجات الشهداء، بنات الشهداء، أخوات الشهداء، كيف بيعبروا عن الموقف. لكن كثير بنشوف بساحات وحوادث أنه في أمهات وفي زوجات أصلا بيفقدوا صوابهم، يعني بصيروا يحكوا حكي ما إلو معنى، بيعبر حتى عن انهيار نفسي ومعنوي. النساء اللاتي كن في كربلاء رغم أنه شهدوا كل هذه المآسي والأحزان أمام أعينهن كانوا ثابتات راسخات قويات شامخات. ما رأيت إلا جميلة. طيب هذا أداء هذه المجموعة. شوفوا بدي أقول شيء بتمنى. هلا عادة أنا بعد ما أخطب وبقول إنه والله هاي خلينا ندقق فيها، خلينا نبحث عنها. في بعض الإخوة والأخوات مهتمين حقيقة بيروحوا بيفتشوا، وبعدين إذا طلع معهم شيء بيبعتوا لي. أنا الليلة بدي أدعي إنه هذه الحادثة اللي اسمها إنه في مكان ما في زمان ما هناك قائد ومعه 72 أو 73، طبعا هذا رقم المعروف يعني، ولا في ناس بيقولوا 100 115 120، يعني بيزيدوا العدد، في ناس بيقولوا 80 90، لكن الرقم المشهور 72 73. قائد ومعه هذه المجموعة وعدد قليل من النساء والأطفال، ومحاصر من كل الجهات بس متروك باب للهروب، ومطلوب هو لوحده، وهو بيقول لجماعته انه انا مطلوب لوحدي وفيكم تتركوني وتمشوا، يعني الباب مفتوح. هناك من هو حاضر ان يعطيهم الامان من قبائلهم، هناك من فتح لهم الطريق ليخرجوا ويخرجوا بامان، وحتى لو هربوا تركوا رجعوا على قراهم أو عشائرهم أو قبائلهم أو مدنهم، ما حدا قال عليهم شيء، لأن الناس أصلا تركوا هذا القائد، تركوا الحسين عليه السلام، وهم فيهم يقولوا أكثر من هيك أنه الإمام أجاز لنا، الإمام طلب منا، لكن ما تركوا. مجموعة بقيت مع قائدها برغم من وجود خطوط للانسحاب وللهروب، ومحفوظة ماء الوجه أيضا ومستر عليهم، ولكن رفضوا أن يخرجوا وقاتلوا جميعا معهم حتى الشهادة. أريد أن أدعي أنه لا يوجد في تاريخ البشرية شيء من هذا النوع، حادث من هذا النوع ما في بتاريخ البشرية على الإطلاق. على ممكن والله في ناس بحصن معين بمعركة معينة حوصوا، بعضهم استسلم، بعضهم قاتل حتى قتل لأنه ما كان عندهم خيارات. عم بحكي عن جماعة حوصرت هي وقائدها، وكان لديها طريق للانسحاب وأعذار للانسحاب، وقائدها يسمح لها أن تنسحب وترفض أن تخرج من المعركة وتتخلى عن قائدها وتتمسك به وتقتل وتقاتل وتقتل بين يديه. شيء بتاريخ البشرية ما، هذا حادثة استثنائية نادرة لا مثيل لها فيما مضى، وأيضا لا مثيل لها فيما جاء فيما بعد، وإن كان إذا جاء مثلها فيما بعد فالفضل يعود إليها، إلى هؤلاء الأصحاب وإلى هذه الجماعة. بالعسكر هلا نحن شوي تعلمنا شوية عسكر قبل كم سنة، بيقولوا أنه إذا في مكان مدينة أو معسكر أو مجموعة مواقع بدك تسيطر عليهم سقطهم، في طريقتين، في طريقة الحصار المطبق وتشديد الحصار للآخر، وبتضلك بتحاصرهم تضغطهم تهجم عليهم إلى آخره. في طريقة تانية أنه بتعمل حصار بالأول وبتعمل ضغط شديد عليهم، لكن بعدين تفتح لهم باب، تفتح لهم باب لا يهربوا لا يطلعوا لا ينسحبوا، هذا بيعجل بسقوط هذه المدينة أو هذا المعسكر أو هذا الموقع. بالعسكر هيك بحرب تموز الإسرائيليين تفاجأوا وحكوا عن هذا الموضوع كثيرا بالتحليلات بعد حرب تموز. هم بالبداية إجوا حاصروا مدينة بنت جبال، بعدين فتحوا معبر فتحوا طريق، وهم قالوا بعدين بالتحليلات انه نحن لما كنا عم نقصف مدينة بنت جبال وعم نهجم عليها من اكثر من جبهة ومن اكثر من مكان، نحن عمدا تركنا معبر حتى يهرب ويخرج هؤلاء المقاتلون. لكن اللي صار بنت جبال، لانه هاي مقاومة من مدرسة الحسين عليه السلام، من كان فيها من مقاتلين لم يخرج بل استفيد من المعبر الذي ترك ليدخل المزيد من المقاومين والمقاتلين إلى بنت جبال. بالعسكر هيك. طيب هذا أتيح في كربلاء، ولكن هؤلاء لم يتركوا ولم يخرجوا. هنا لما بيقول أوفى، لما بيقول أوصل، لما بيقول أبر، لما بيقول خير يعني أفضل، هذا صحيح. المسألة هنا لا ترتبط بعظمة القائد، ما في شك عظمة القائد مؤثرة، ولكن هناك قادة كانوا أعظم من الحسين عليه السلام ومع ذلك لم يتوفر لهم نموذج مشابه مثل هذا النموذج. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من الحسين عليه السلام، هذا ما في نقاش. لكن شوفوا مثلا في تجربتين مؤلمتين ومريرتين، في مجموعة تجارب بس بذكر تنتين على السريع. يوم أحد الذين قاتلوا في بدر وصمدوا في بدر وثبتوا في بدر، للأسف في أحد نتيجة اختلال في بعض الموازين، حرب الشائعات الأكاذيب، كمان تنوع تبدل النوعيات، شو صار بأحد؟ عوكت بالتاريخ. القرآن الكريم خلد هذه الحادثة، المسلمون تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا في أحد. بعض الروايات بتقول بقي معه اثنين، بعض الروايات بتقول ثلاثة، بعض الروايات بتقول عشرة، المكثر بيقول 12، المكثر إذا أنا بدي احتاط الأزيد من عندي 15 17 20. لكن بقية المسلمين تشتتوا، راحوا ضاعوا، وفي ناس بقيوا يوم يومين ثلاثة أيام لبعدين رجعوا على المدينة، والنبي لما يرجعوا طبعا يمازحهم يقول له لقد ذهبت بها طويلة، يعني كتير بعدت كتير. يعني هذا بأحد. بحنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كمان صار نفس الشيء. وآخر شيء بقي رسول الله وعدد قليل، يعني لا العدد اللي كان بأحد يصل إلى 72 73، ولا العدد اللي بحنين مع النبي بقي وصل ل 72 72 73، ورسول الله أعظم من الحسين عليه السلام. في تاريخ الأنبياء السابقين، هلا ما عشان نحكي عن أعظم ومش أعظم، في تاريخ الأنبياء السابقين حصل شواهد كثيرة من هذا النوع. فيما هو معروف مثلا موجود في التاريخ وأيضا يتداوله العلماء المسيحيون عندما يتحدثون عن ما جرى على السيد المسيح عليه السلام في المناسبات المعروفة، ماذا يقولون في الكتب في الأفلام الوثائقية التي يعدونها؟ أن أصحاب المسيح وتلامذة المسيح عندما كبس المكان الذي كانوا موجودين فيه تركوه وهربوا، وبعضهم تبرأ منه 3 مرات. هذا تاريخ موجود. موسى عليه السلام عندما أراد أن يخرج قومه من الضياع، من الذل، من الهوان، إلى العزة، إلى النصر، إلى الكرامة، إلى المكان الذي أراد أن يأخذهم إليه، لمجرد أنه في شوية يعني في وضع قوي في مقابلهم، قالوا له نحن ما مش جاهزين، إن فيها قوما جبارين، وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. موسى عليه السلام بخطب الله بالوان فيه أنا وخيه، يعني شو هاد عمل فيه أنا وخيه. حسين عليه السلام بكربلاء ما كان أنا وخيه، كان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء وهؤلاء الشبان وهؤلاء الكبار في السن وهؤلاء الشيوخ. فيما بعد أيضا في حوادث مشابهة، حوادث حصار مثلا بعد كربلاء في مكة، لما كان عبد الله بن الزبير وصار خليفة وبويع له تقريبا عبد الله بن الزبير لمدة سنوات قريب 10 سنوات تقريبا، كان أغلب العالم الإسلامي صار تابع له. حتى بويع له في الشام وفي حمص قبل أن يتمكن بنو مروان من إعادة السيطرة. آخر شيء حوصوا في مكة. لما حوصوا في مكة جماعته تركوا، بقي وحيدا وقاتل وحيدا وقتل وصلب. نموذج آخر، المختار بن أبي عبيدة الثقفي، وهذا على كل حال موضوع المختار درس لحاله ودرس لألنا بهذا الزمن، هحكي القصة. آخر شيء رغم كل الحروب العظيمة اللي قام فيها، آخر شيء صار في معادلات وإجا مصعب بن الزبير وجيش كبير طويل عريض وحاصر المختار في الكوفة في قصر الإمارة، والمختار كان معه 7000. المختار كان يقول لجماعته نحن قادرين نطلع ونعمل نصر. أنا السنة الماضية حكيت بهذا الموضوع بالمجالس اللي بعد العاشر، نحن قادرين نطلع من الحصار ونهجم على جيش مصعب ونغير المعادلة ونصنع نصر. بس كانوا خلص تعبانين، محبطين، يائسين، مأخوذين بالوعود الكاذبة، بوعود الأمان، وذلك تركوا. وخرج المختار كل اللي طلعوا معه 3 4 5 مش أكثر، وقاتل واستشهد هو وإياهم. وهوديك 7000 شو عملوا؟ سلموا سلاحهم. اسمعوني منيح، شو عملوا؟ سلموا سلاحهم على قاعدة انه ما خلص هلا السلطة اللي هي سلطة آل الزبير هي بتحكم بالعدل وهي بتعطيهم الأمن والأمان وما في مشكلة، وانه حيكونوا جزء من هذه السلطة الطويلة العريضة المسيطرة في ذاك الوقت على العالم الإسلامي. شو صار فيهم هالـ7000؟ في يوم واحد ذبحوا كالنعاج، قطعت رؤوسهم 7000 في يوم واحد، لأنهم سلموا سلاحهم وما خرجوا القتال ووثقوا بمن لا يمكن الوثوق بأمانه ولا بوعده. بالليلة الأولى لما قلت نقرأ التاريخ، هذا التاريخ. أما هذه الجماعة مع الحسين عليه السلام لا، بقيت ولم تتخلى ولم تهرب ولم تنسحب ولم ولم ولم. طيب ننقل على المقطع الثاني بهذا البحث. ليش؟ شو القصة؟ شو السبب؟ يعني ليش هول كانوا هيك بينما الآخرون لم يتصرفوا بهذه الطريقة؟ بكل بساطة، خصوصا لما بيكون واضح أنه جماعة أمامهم الموت، الشهادة، الرجال ذاهبون قطعا إلى الشهادة، النساء ذاهبات قطعا إلى السبي، وبعضهن قد يقتل. هذا كان واضح، ما انهزوا ما تزلزلوا، ما كانوا موعودين تاني يوم أنه ليش ما تركوا الحسين ليلة العاشر؟ لأنه تاني يوم بده يصيروا وزراء ونواب وينعطوا بيوت وشقق وتعويضات مالية ضخمة أبدا. في اليوم الثاني الموت، القتال، الشهادة، فراق الدنيا. ما في ذوي الطمع بشيء من حسابات ومطامع الدنيا في قلوبهم. لما نجي إلى هذه المجموعة من الرجال والنساء، هلأ أنا معدهم بسرعة مشان استفيد من بقية الوقت كمان. واحد، العامل الإيماني بشكل أساسي، الخلفية الإيمانية العقائدية الروحية المعنوية النفسية هي الأصل، هي كل شيء كانت بهذا الموضوع. هاي الخلفية اللي عندهم، إيمانهم بالله عز وجل، إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيمانهم بيوم الآخرة، باليوم الآخر، إيمانهم بهذا الإمام وبهذا القائد، بحقانيته، بصدقيته، بمظلوميته، بغربته، بصوابية موقفه وطريقه. ولدى واحد ماشي خلف إنسان هو لا بيوسأ فيه، لا بيوسأ بقيادته، لا بيوسأ بعقله، لا بيوسأ بأحقيته، لا بيوسأ بمصداقيته، ليش بده يستشهد بين يديه؟ ليش بده يقاتل معه أصلا؟ خصوصا إذا قال له الله معك بيمشي بيترك. هؤلاء كانوا شديدي الإيمان بالحسين عليه السلام وبشخصية الحسين ومكانة الحسين وموقع الحسين عليه السلام. كانوا مؤمنين بالحق، معركتهم كان معركة حق، مش معركة تعصب لشخص أو تعصب لبني هاشم أو تعصب لي، بالعكس الحسابات كلهم كان حقه باطل. لذلك مثلا حتى ابن الإمام عليه السلام علي الأكبر، الجملة المعروفة اللي صارت شعار، أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ معركتنا معركة حق، أو لا كانوا يعتقدون جازمين أن معركتهم هي معركة الحق مع الباطل. الإحساس الكبير والمسؤولية تجاه دينهم، اتجاه إسلامهم، اتجاه أمتهم، وأيضا الإحساس بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هم كانوا يقولوا طيب يوم القيامة شو منقول لله؟ شو منجاوبه؟ أصلا هذا السؤال هو مفتاح، هاي الطريقة بالتفكير هي مفتاح بالحياة. ما هو القصة أنه أنا شو بقول للناس؟ سهلة، يمكن الناس ما يسألوا، يمكن بالعكس يقولوا لك أحسنت، أنت شاطر، أنت فهيم، أنت تعرف من أين تؤكل الكتف، مش هيك؟ يا ما في جبناء يقدمون أنه هن شاطرين، وشجعان يقدمون على أنهم أغبياء ومجانين. العبرة مو هون، العبرة أنه أنا يوم لأيامي ماذا أقول لله سبحانه وتعالى إذا سألني أن الإسلام كان في خطر، أن ديني كان في خطر، أن عبادي كانوا في خطر، وأن وليي وحجتي في الأرض كان محاصرا من كل الجهات، وأنت كنت قادر تنصره، ليش ما نصرته؟ ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الإحساس الكبير والمسؤولية. ولذلك هذه الأدبيات كانت حاضرة، كانوا عم يطلعوا الآخرة. تلك الأم التي دفعت بولدها ليقاتل بين يدي الحسين، وتمنت على الحسين أن يأذن له، وعندما قاتل وقتل وقطع رأسه ورمي به إلى تلك الأم، أخذته ومسحت التراب والدم عن الرأس وقالت بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند سيدتي فاطمة الزهراء يوم القيامة. إذن يوم القيامة حاضر بقوة، مشاهد يوم القيامة، سؤال وجواب يوم القيامة كان حاضرا بقوة عند هؤلاء. بصيرتهم، فهمهم للواقع القائم، مين يزيد ومين بني أمية ومين معاوية ومين مشروع السفياني والمشروع الأموي ومين حسين وما تعانيه الأمة رغم كل التضليل والإشاعات و التي واجهوها، حكي عنها بعد شوي. اعتقادهم أن ما يقومون به يقربهم إلى الله وإلى رسول الله وإلى رضوان الله وإلى جوار الله وإلى جنان الله وإلى الملك الدائم والعز الدائم والسلام الدائم والنعيم الدائم في جوار الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن كل ما يجري عليهم هو في عين الله سبحانه وتعالى. أيضا من جملة مواصفات هذه المجموعة العشق، الحب، الحب لله، الحب لرسول الله، الحب للقرآن، الحب لدينهم ولإسلامهم، والحب لإمامهم الذي يفتدونه بأنفسهم. شوفوا مثلا أحيانا إذا أنت بدك تشوف حدا بحب التاني، المعيار يفديه بنفسه أو لا يفديه بنفسه. إذا واحد بيجي بيقول أنا بحب فلان، طيب فلان بالمستشفى وبده عملية، بدها هالقد مال، حاضر تدفع هذا المال؟ لا مش حاضر، إذا أنت كذاب، أنت مش ما بتحب. الإنسان الذي مقدار الحب، نسبة الحب ميزانة أدي أنت حاضر أن تفدي من تحب، حبيبك هذا، بمالك، بمنصبك، بجاهك، بأولادك، وأعلى شيء أن تفديه بنفسك. ذلك نحن مخاطب إمامنا عليه السلام، شو منقول له؟ بنفسي وأبي وأمي وأهلي أنت يا ابن رسول الله. هذا تعبير عالي عن الحب. الإنسان الذي يفدي إنسانا آخر بروحه ونفسه، هذا تعبير عالي جدا عن الحب والعشق. هذا الحب، هذا العشق هو الذي كان موجود بكربلاء. هؤلاء أصلا ما كانوا الحياة بعد الحسين تعني لهم شيئا أصلا. كيف يتحمل هو إمامه يذبح ويقتل ويرد صدره وظهره وتسبى نساؤه وزوجته وبناته وأخواته وهو عايش طبيعي، حياة طبيعية، أصلا ما بيتحمل. الحبيب ما بيتحمل، العاشق ما بيتحمل، اللي بيتحمل هو اللي عنده وهم، الكذاب. ولذلك كان تعبيراتهم في مثل هذه الليلة: لا طيب الله العيش بعدك يا حسين، كيف أنا أبقى بعدك؟ هذا الفداء هو ليس تعبير عن إيمان عقلي، هذا تعبير عن عشق قلبي، عن عاطفة جياشة، عن فناء في هذا الحبيب، إلى حد أنه أنت حاضر تقدم روحك وولادك وعيالك ومالك حتى لا يلحق به أذى، أو حتى لا يقتل، أو حتى لا تبقى بعده إن قتل. وأيضا من مواصفات هذه المجموعة الشجاعة المنقطعة النظير، كما ذكرت قبل قليل، هم لما طلعوا كانوا شجعان جدا، قاتلوا بثبات، بصرامة، بشهامة، مش أنه والله واحد لا بيكون يائس، أنه بيقوص طلقتين وبتجي طلقة بصدره، أو بيضرب ضربتين بالسيف ويلا قتلوني، لا، قاتلوا حتى آخر لحظة وبشجاعة وبصلابة. ولذلك كان في البدايات يصير تحول لما يبرز واحد لواحد، بعدين عمر بن سعد قال لهم لا ما تقاتلوا بهالطريقة، بيفنونا هول، اهجموا عليهم، احملوا عليهم حملة رجل واحد. هذا اللي صار بكربلاء. النساء أيضا كانوا على مستوى عالي من الثبات والصبر والشجاعة والحماسة. إذن هاي المواصفات هي اللي أهلت هؤلاء ليكونوا في هذا الموقع الذي يقول فيه الحسين عليه السلام: اللهم أني لا أعلم أصحابا أوفى وخيرا من أصحابي. صحيح. ولذلك اليوم الحسين عليه السلام هو يقدمهم لنا كقدوة وكأسوة، هؤلاء قدوتنا، هؤلاء أسوتنا. بعد كربلاء، من أهم نتائج كربلاء أنها أحيت سنة الجهاد ورفض الظلم والقيام في وجه الظالمين. بعد كربلاء كل مشاهد مشابهة، كل وفاء مشابه، كل فداء مشابه، كل تضحيات مشابهة من رجال ونساء، هو في نهاية المطاف في أحسن الأحوال يصل إلى سقف كأصحاب الحسين عليه السلام. هذا أعلى شيء ممكن واحد أنه يصلوا، لأنه هن كانوا أعلى شيء بالتاريخ. أيضا هم بفوت على المقطع الثالث، أن هؤلاء اللي إجوا عند الحسين عليه السلام ما إجوا بالصدفة، ما إجوا بلحظتها، هؤلاء خرجوا من مجموعة تجارب ومحن وامتحانات وابتلاءات قاسية وصعبة، يعني محصوا، كانوا من مجموعة كبيرة من الناس محصت وغربلت وامتحنت وواجهت الكثير من الصعوبات، هؤلاء الذين صمدوا وثبتوا وكانوا العصارة والخلاصة. طيب نحكي شوي عن الظروف اللي عاشوها، لأنه بدي طبقها بالمقطع الأخير على ظروفنا نحن، وناخذ العبرة من حديث الليلة. بالظروف اللي عاشوها، لو أخذنا بس آخر 20 سنة، يعني منذ اللي ختمنا في ليلة أمس صلح الحسن عليه السلام إلى مواجهة كربلاء، من سنة 41 للهجرة إلى سنة 61 الهجرة، خلال هول 20 سنة، لأنه هول موجودين بكربلاء أعمارهم كلهم، يا مثلا كانوا في ناس كبار بالسن مثل حبيب بن مظاهر عاش تجارب أطول، زهير بن القين بيجي بالعمر أقل، لكن في ناس ولدوا وعاشوا في هال20 سنة، إذن كلهم عاشوا تجربة ال20 سنة. هاي اللي صار بهول 20 سنة هو مثل اللي كان يصير بكل التاريخ قبلهم، واللي صار بكل التاريخ بعدهم، واللي هلأ عم بصير معنا، واللي حيضل يصير إلى أن تقوم دولة العدل الإلهي في العالم وينحسم الصراع. ولذلك هلأ الححكي حتلاقوه مهوزات وانتوا لحالكم طبوا نفس الوسائل، نفس الأسس، نفس البرامج، ولكن بتتغير الأدوات بحسب تطور العصر، تطور العلمي، تطور الحياة الاجتماعية، تطور وسائل الإعلام، تطور الأدوات والوسائل، أما نفس البرنامج هو ذاته. نمشي واحد واحد كمان بشكل مختصر. واحد ترهيب. بالعشرين سنة هول معاوية مجرد استلم السلطة بلش ترهيب، تهديد بالقتل، تهديد بتعليق المشانق، تهديد بقطع الأيدي والأرجل، وعمل تعميم على كل ولاته الذين كانوا بين هلالين من الطلقاء وأبناء الطلقاء كلهم بدون استثناء. عمم عليهم. شوفوا بالعالم الإسلامي إذا حدا بيروي رواية فيها فضل لعلي بن أبي طالب، أو إذا حدا عرفتوه بحب علي بن أبي طالب، شوفوا واحد عم ينقل رواية عن فلان، عن صحابي من رسول الله، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا، أو لا أخي لا عم يروي ولا عم يحكي ولا عم يشكي ولا فاتح تمه، بس روحوا دقسوا عليهم إذا بتلاقوا واحد بحب علي بن أبي طالب، يعني شي غريب عجيب. طيب شو المطلوب بالتعميم؟ اقطعوا اشطبوا اسمه من الديوان، لأن وقتها كان يجي يوزعوا هني مساعدات أو عطاء على الناس جميعا، يعني حرمانه من حقوقه المالية، اشطبوا اسمه من الديوان، لا تقبلوا له شهادة، واهدموا داره، زتوه بالشارع مثل ما لا إسرائيل تعمل بالفلسطينيين لما بيروح بنفسه عملية تهدم لهم بيته. معاوية كان على الحب، إذا يكتشف فلان يحب علي بن أبي طالب يقطع راتبه عطاؤه، لا تقبل له شهادة، يحرم من حقوقه المدنية كما يقال بالأدبيات المعاصرة، ويهدم داره. ألا بعدين إذا ما أخذوه قتلوه، قطعوا له إيده، قطعوا له لسانه، مثل ما عمل مع كثيرين، ميثم الطمار وشهيد الهجري حجر بن عدي وهكذا. ترهيب، تخويف، إرعاب، وأيضا فعل قتل، قطع أيدي، تعليق على أعواد المشانق، صلب، هذا شاهدوه خلال 20 سنة. هذا على كل حال اللي كان طوال التاريخ. ومع إبراهيم عليه السلام كسر أصنامهم وقالوا اسألوهم إذا هو بيعرفوا يحكوا يدافعوا عن حالهم اسألوهم، شو كان الجواب؟ ألقوا به في النار. موسى عليه السلام السحرة انكشف لهم أنه اللي شافوه هو مو سحر، هو معجزة حقيقية، العصا تحولت إلى أفعى حقيقية، مش مثل عصيهم اللي بيلعب يخدعوا فيها عيون الناس وبيخمنوا أنه صارت أفاعي، لا، هم شافوا واكتشفوا بأن هذه معجزة حقيقية إلهية، فخروا ساجدين وقالوا آمنا برب هارون وموسى. مقابل شو؟ أنه بطالكم ديكم وجريكم وأصلبنكم ولا أصلبنكم على جذوع النخل، ليه؟ لأنه آمنتم به قبل أن آذن لكم. وهكذا طوال التاريخ. وهلأ نفس الشيء، هلأ نحن معانا نحكي من 38 سنة، من 82 تجربتنا ومسيرتنا، كل يوم من 82 لليوم بدنا نقتلكم، وبدنا نذبحكم، وبدنا نغتالكم، وإذا بتعملوا هيك بدنا ندمر بيوتكم، وبدنا نهجركم، وبدنا نشتتكم، وبدنا نعتقلكم، نسجنكم، غير هيك؟ ومارسوا وقتلوا واغتالوا وقصفوا وشنوا حروب. هذا صار ولا ما صار؟ وهذا بده يضل يصير. طالما نحن أهل حق، طالما نتمسك بالحق، طالما أننا ندافع عن الحق، هاي سياسة ترهيب سوف تبقى قائمة. هلا آخر مدة ترهيب صار إنه مش بس أنتم معركتكم مع الإسرائيلي، لا، الجيش الأمريكي بده يجي، والأساطيل الأمريكية بدها تجي، تخويف قد ما بدكم. طيب هذا الترهيب. هول قطعوا هاي مرحلة الترهيب كلها. اثنين، ترهيب 20 سنة اللي مروا في زمن معاوية من أجل أن يتخلى الناس عن الحق وعن إمام الحق الحسن عليه السلام وبعده الحسين عليه السلام، لأنه حكم معاوية 10 سنين بحياة الحسن وعشر سنين بحياة الحسين عليهما السلام. شراء ذمم وأموال، بيت مال، مين عم يسألوا؟ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقسم بالسوية، ما يميز بين عربي وأعجمي، ما يميز بين أبيض وأسود، ما يميز بين قرشي وغير قرشي، الناس عنده سواء ويعطيهم بالسوية. معاوية لا يوزع شمال ويمين ومبالغ طائلة وهائلة بالوقت اللي فيه شوائح واسعة جدا مسحوقة من الفقر والحرمان والجوع، لأنه كان همه يمسك المفاصل وزعماء القبائل والشعراء الأساسيين، خلص بيسيطر على البلد مو همه الناس. طيب ترغيب شواء ذمم أمثال حبيب ومسلم وزهير وهؤلاء ما خضعوا ما وقعوا، وهذا أيضا عرض في مواجهة الحسين عليه السلام، هذا انعرض. ذلك بالكوفة في ناس سقطوا بالترهيب وناس سقطوا بالترهيب. في زعماء بالكوفة اشتواهم عبيد الله بن زياد، وكانوا كتبوا للحسين أن أقدم يا ابن بنت رسول الله فإن الكوفة لك جند مجندة. هود اشتواهم بالمال، وفي ناس قالهم اللي بيروح عند الحسين وبينصر الحسين وبيوقف مع مسلم بن عقيل بدي اقتله بدي اهدم داره بدي اسجنه بدي بدي بدي، ترهيب وترغيب. اليوم هالترغيب ايضا معانا موجود، انا حكيت لكم برجع بحكي لكم سنة الـ2000 وبعد الـ2000 واليوم، ولا بكل صراحة انا بقولكم هلا اذا بيجي حزب الله بتيجي المقاومة بلبنان تفتح خط مع الامريكان وما بنحتاج وسيط، وهم حاولوا كتير يفتحوا خط معانا وحاولوا كتير يحكوا معانا وحاولوا كتير يعتمدوا أصدقاء مشتركين معانا، إذا نجي نفتح خط بنقول لهم طيب يا أخي شو بدكم؟ هم كلهم بدهم إياه إسرائيل، يعني أمن إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل والسلام مع إسرائيل، وأنت حصل على رضا إسرائيل وخذ بدك إياه، مثل ما في أنظمة عم تحافظ على عروشها. طيب ما هذا انعرض علينا مال وسلطة وحكومة واللي بدكم إياه، وحتى تطوير النظام السياسي بلبنان لمصلحتنا وأموال طائلة مليارات الدولارات واللي بدكم إياه، وعفى الله عما مضى وبنشطبكم على لوائح الإرهاب، لكن هناك قضية حق يجب أن تتخلوا عنها. نحن لم نفعل ذلك ولن نفعل ذلك. إذن ترغيب أيضا هذا عاشوا هاي التجربة. ثلاثة تخذيل، تثبيط العزائم، تخذيل تثبيط العزائم، تيئيس انه انتم مع الحسن انتم مع الحسين انتم مع اهل البيت، ما في افق ما في مستقبل ما في امكانية ما في جدوى، هذا الطريق ما بيوصل على محل. واستخدم وسائل عديدة منه هذا التأييس، الحكي عن لا إمكانية. من جملة وسائل التأييس استخدمت الآن تستخدم تضخيم العدو، تعظيم العدو في نظركم. طيب ما بقيوا عشرات السنين يقولون الجيش الإسرائيلي الجيش الذي لا يقهر أقوى جيش في المنطقة، والناس صدقت، ولذلك كان قيام المقاومة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في نظر البعض خوت وقلة عقل وجنون، لأنه هاي الثقافة ركبت بأذهانهم. تعظيم العدو، توهين الصديق والقدرات الذاتية، أنه أنتم مين ما بيطلع من عملكم شيء، بالعامة شلغطين ونص، شو إمكاناتكم، العين لا تقاوم مخرز، بالكلاشن والأربيجية بدك تهزم الجيش الإسرائيلي، هذا ما كان يقال. تعظيم العدو، توهين الإمكانات والقدرات الذاتية. آخر شيء لما بيلاقوك مصير بيخترعوا لك فكرة ما لنا ود الدخول بين السلاطين، هذا اللي صار بالكوفة، انه يا خيي لا تكون ما تكون مع عبيد الله بن زياد، ما تكون مع يزيد، نعم يزيد صفته نعته اللي بدك اياه، بس شو بدنا بهالقصة، هي معركة سياسية بين الحسين ويزيد وبين مسلم وعبيد الله بن زياد، خلنا نقعد على جنب نقعد على جنب، يعني شو يعني ما لنا خصة بهالمعركة، يعني الحياد بصراحة. طيب بالتاريخ الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنون طوال التاريخ لما بتكون معركة بين حق وباطل ما في حياد، بين حق وباطل ما في حياد، بين حق وباطل واجبك العقلي والإنساني والديني والإلهي والشرعي والأخلاقي أن تقف إلى جانب الحق وأن تواجه الباطل وأن ترفض الباطل وأن تقاتل الباطل، طبعا قد ما بتقدر. نعم إذا كان في معركة بين باطل وباطل توقف الحياد، ما لك خصة معركة مثل ما بيقولوا بالعامية عندنا بطيخ يكسر بعضه. باطل وباطل ما عندك مسؤولية، حق وباطل ما فيك تكون على الحياد. هذا كمان هذا يدخل في دائرة التثبيط والتخذيل والتيئيس، هذا أيضا مورس طوال التاريخ وما زال يمارس. أربعة، الافتراءات والاتهامات والشائعات والأكاذيب والأضاليل التي لا حدود لها. كمان لضيق الوقت حكتفي بمثل واحد، الأسوأ لما بيجي يستخدم القرآن بهذا التضليل وبهذا، طبعا كله بالمال وبشراء الذمم وبالترهيب وبالترغيب بالتخويف. مثل حنقله موجود في كتب التاريخ، في واحد اسمه سمرة بن جندب وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله قصة معروفة بالمدينة ومعروفة عند السنة والشيعة وبترتب عليها أحكام شرعية، ولذلك إذا بتفتشوا بالكمبيوتر بتلاقوا اسمه موجود في أغلب الكتب الفقهية وكتب التاريخ، لأن القصة إلى علاقة بشجرة، وإجا النبي قال له مزروعة بحديقة أو إلى علاقة بأحد الأنصار وقال له شيلة وأنا أضمن لك مثلها في الجنة، وكانوا ما قبل شيلة، وآخر شيء النبي قال له للأنصار بتروح بتقلعها، وزدت له بخلقته. لكن صحابي معروف ومشهور وكان كثير الرواية. كان طبعا بعدين مع معاوية، يعني كل الطريق مشي مع معاوية. بيقولوا بكتب التاريخ أن معاوية بذل لسمرة بن جندب 100,000 درهم، قال له بعطيك 100,000 درهم بدك تزبط لي أنه هالآية نزلت بعلي بن أبي طالب وهالآية نزلت بعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. شوفوا أي آيات. أن معاوية بذل لسمرة بن جندب 100,000 درهم حتى يروي أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بدك تزبط لي رواية تحكيها للمسلمين أنه هاي الآية نزلت في علي بن أبي طالب. طيب، وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني الآية اللي نزلت بعلي بن أبي طالب بده يقلبها على مين؟ على قاتل علي بن أبي طالب. هلأ الشاهد وين؟ أن معاوية بذل لسمرة بن جندب 100,000 درهم حتى يروي كذا وكذا، فلم يقبل سمرة، قال له ما بتوفي معي شو 100,000 درهم، فبذل له 200,000 فلم يقبل، ما بتوفي، فبذل له 300,000 فلم يقبل، اف اف بعد ما بتوفي، فبذل له 400,000 فقبل. وهلا في روايات موجوده عن سمرة بن جندب ان الايه الاولى نزلت في علي والايه الثانيه نزلت في قاتل علي. هذا شاهد، بس شاهد بسيط على الاكاذيب. ولذلك أكبر عملية وضع للأحاديث عن رسول الله المكذوبة بدأت مع خلافة وسلطان معاوية بن أبي سفيان. في عالم المثالب، في عالم الفضائل، في عالم شيء رهيب نعمل بهذا الموضوع. على كل حال، هذا أيضا استخدم طوال التاريخ، واللي أشرت له بالليل الماضي مثلا عن الإمام الحسن عليه السلام. صوروا إمام بعظمة الإمام الحسن عليه السلام، قعدوا يحكوا قصص إلى أول ما إلى آخر، يعني ما حتى لإنسان عادي يا أخي، لإنسان يعني كل عمره وحياته وشبابه وعقله وقلبه كله في مكان الشهوات والمتع، ما بيعمل هيك، لكن كله لألصقوه بالإمام الحسن عليه السلام. وفي ناس صدقوا، وفي شيعة صدقوا، وأنه قال الأمير بيقول لا تزوجوا ابني الحسن فلأنه مزواج مطلق، وحديث موضوع عن علي بن أبي طالب عليه السلام. مثلا علمائنا لما حاول قال طيب لما واحد عائلة بتتزوج من الإمام الحسن ما كلها بتفتخر وبتعتز، طيب جيبوا لنا أسماءهم هود النسوان، عشرات النساء اللي عم تقولوا تزوجوا من الإمام الحسن أو مئات النساء، ما في دليل، ما في معطى، ما في اسم، بس خلاص بدي اكذب 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 اكذب، هذا ما نسميه الضخ الإعلامي، هذا انشغل وبعده مشغول. اليوم نحن نفس الشيء، هذا الموضوع عم يتماوس معنا ومستمر معنا، بل أنا بحب ضيف أنه هذا معنا يعني شيء بالحد الأدنى في الواقع المعاصر منذ عشرات السنين ليس له شبيه، يعني هذا الضخ الإعلامي الهائل. مستفيدين من مئات الفضائيات على طبعا علينا وعلى حركات المقاومة ومحور المقاومة وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران، مئات الفضائيات مش بس العربية وباللغات المتعددة، مئات الفضائيات، صحف، مجلات، منابر، إذاعات، الآن الجيوش الإلكترونية، جيوش إلكترونية. بتلاقي مثلا بلبنان بيصير شغلي أو بالعراق أو بإيران أو مشاكل، طيب جملة معينة والعالم كله هجمت وبيبلش يطلع العدد يطلع العدد يطلع العدد، اللي بيروح بدائه وبيطلع انه والله مثلا 80% من هاي التغريدات اللي إلي علاقة بالشأن اللبناني من وين جاي، من السعودية، او والله نسبة مئوية عالية بشأن عراقي جاي من السعودية او جاي من الامارات او جاي من الدولة الفلانية، يعني هذا ما بيعبر عن رأي اهل البلد. في جيوش إلكترونية شغالة بدها تحاول تفرض رأي عام على أهل البلد. الجيوش الإلكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اللي هي الجبهة الأخطر والجبهة الأكبر والأقوى، اليوم هذا موجود. اليوم في صحفيين إن عم يشهدوا، يعرض عليهم الأموال إما رواتب شهرية أو لا على القطعة، كتب مقال ضد حزب الله هالقد بتاخد حق. بالزمان فيلت من حكي عن 500 مليون، أنا بقولكم هلا مصروف عشرات ملايين دولارات وسفارات أجنبية وخليجية وموجودة عنا بلبنان وموجودة بالمنطقة وبتدفع مال لتلفزيونات ولمواقع تواصل اجتماعي، روحوا عملوا مواقع، بيطلع لك موقع فلان موقع فلان موقع فلان موقع فلان، بيوظفوا لهم كم واحد وبعده بيكتبوا كل شغلتهم وعملتهم شو؟ بشكل أساسي من جملة الاستهدافات نحن حزب الله، أخبار وأكاذيب وأنباء واتهامات وتقرأ مقالات ما أنزل الله بها من سلطان كله عن حزب الله. أنا الإخوان عادة بيبعثوا لي خلاصات من يعني بعض الوحدات الإعلامية على الصفحة، مثلا اذا في مقال او في بيع تصريحات او هول مقابلات تلفزيونيه اللي بيعملوها التلفزيونات يوميا، بس يكتبوا بس يكون مذكور اسم حزب الله بيعلموا لي عليها بالاسود او بيحطوا لي تحتها شحطه، تفتح الورقه هيك بتلاقيها كلها معلمه شحطه شحطه شحطه، كله حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله. هذا كله اغلب ولا بديش اقول كله 100%، في ناس ممكن عندها اعتقاد وإيمان ومعتقد أنه هاي مصلحة البلد ومصلحة الشعب اللبناني أنه تعاودنا وتوقف بوجنا، هذا شأنها يعني، بس أكيد جزء كبير منهم ومدفوع الثمن، كتب مقال وقدي كي بيقولوا علي وخذ جمهور، قدي بتسب قدي بتشتم قدي بتركب قصص قدي بتتهم قدي بتكون قاسي، فبتاخد فلوس وبيطلع بالآخر أنه حزب الله يقمع. طيب ما هو اللي بيكتبوا هالمقالات عايشين بيناتنا بالضاحية وبجنوب وبالبقاع أصحاب المواقع، هلا بيوم الأيام والله واحد ما حمل راسه وقام ضرب واحد، هذا بيصير وين ما كان، لكن ما كل يوم هم موجودين وبيبثوا سمومهم وبيشتموا بيهينوا بيسبوا، يعني أصلا يتجاوزون حدود أنه والله كذبة وجاي عم بينمقها ويقدمها بشكل سياسي، لا شتايم وسباب واستفزاز له أول ما إلى آخر، وما حدا عم يتعاطى معهم بشي، موجودين بيناتنا وبيعيشوا بيناتنا وبحيائنا وبقرانا وبضياعنا، ونحن عمدا منقول ما حدا يعوب عليهم، خلي يحكم خلي يحكم. بالنهاية حبل الكذب قصير، على مثل ما شفتوا يوم المرفأ أنه هذا مخزن صواريخ لحزب الله، طيب كذبة قديه بتضاين يوم اثنين ثلاثة آخر شيء بدها تبين الكذبة، ما اجت العالم وحققت والجيش حقق واجوا حبايبكم الاف بي اي واجوا حبايبكم من اجهزة امنية اخرى في العالم وشافوا قالوا ما في لا صواريخ ولا مخزن سلاح ولا خلصت الكذبة، بس في ناس بيضل يكملوا فيها بس تأثيره انتهى. اليوم ما نتعرض له نحن على هذا الصعيد لا سابقة له بالأربعين خمسين سنة. هلأ نتيجة كمان تطور وسائل الإعلام وسائل الاتصال بصير المعركة أكبر وأضخم. طبعا بيعتمدوا هنا سياسة الضخ الإعلامي، يعني بتهجم المقالات، بتهجم مواقع التواصل الاجتماعي، بتلاقي بتفتح التلفزيونات كلها هاجمة في وقت واحد، لأنه كله في إله إدارة وحدة يا أخواننا وأخواتنا. في غرفة سوداء قاعدة هي بتدير، وتلاقوا الخبر نزل على العربية على الحدث سكاي نيوز، اللبنانيين شو بدنا فيهم، التلفزيون الفلاني 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 الفلاني، الجرايد الجريدة نفسها هو ذاته نفس الخبر، وأحيانا قد ما هن تنابل نفس النص، يعني واحد بيزد له كلمة بيعدل له كلمة بيشيل إنا بيحط كانا، أبدا نفس النص بينزل وين ما كان. طيب هاي المعركة اليوم هي من أخطر المعارك التي تواجهنا. هن بالعسكر معانا فشلوا، بالأمن معانا فشلوا، بالسياسي معانا فشلوا، كل خياراتهم كل تجاربهم خابت. نعم في اليوم هاي التجربة الماشية من سنوات يعني، وبعدهم عم بيراهنوا وعم بعلقوا أمال عليها. نحن من واجبنا أن نواجه من أساليب، الآن مش هحكي برنامج لأنه الوقت ضاء، لكن من أساليب المواجهة أنه نحن نطور إمكاناتنا ووسائل إعلامنا وقدراتنا الإعلامية على المواجهة، وحضورنا مش كحزب كجهة منظمة، حضورنا الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي لكن بشكل هادف ومدروس. ومثل ما قال سمحت السيد القائد الله يحفظه، كل واحد منا يصير ضابط أو جندي في هذه المعركة في مواجهة هذه الحرب الناعمة. من جملة الوسائل في هذه المواجهة الحفاظ على مصداقيتنا في واقع الحال، انه والله بيقولوا عنا نحن تجار مخدرات، واحد بيطلع معه طيب امشي خيي هيك هيك وراكب علينا، هم لينا تاجر مخدرات. هذا طبعا ليس وارد، عم بمزح معاكم. لا بالعكس، الحفاظ على مصداقيتنا، على نظافتنا، على طهارتنا، على التزامنا الاخلاقي والديني والسياسي، على وفائنا، على على على، هذا كله يحبط هذه الهجمات كلها، لأنه كله بينهار وبيسقط أمام الواقع، أمام الواقع عندما يظهر وعندما يتضح. من جملة الوسائل أنه لما بتبين بيئتنا حقيقة بيئة متماسكة وقوية، هذا بيحبطهم. يعني لما بيجي بيقول لك مثلا على سبيل المثال، أنا بعرف قبل فترة، هلا رجعوا من جديد يدفعوا فلوس، بس مرقت فترة في كتير من هاي مواقع التواصل والمواقع الإعلامية ووسائل الإعلام عشان عطت فلوس، لأنه أخذوا فلوس وقالوا لهم نحن نقدر نخلي البيئة تقلب على المقاومة. فلما شافوا البيئة ما قلبت على المقاومة قالوا أنتوا فاشلين وقطعوا عنهم الفلوس. بس هلأ لأنه في معركة جديدة رجعت الفلوس من أول وجديد. إذن تماسك الجمهور وتماسك البيئة، عم بفتشوا بالسراج والفتيلة انه والله عوائل الشهداء عم متذمرون المدوشو خلص. لما نحن عنا عوائل الشهداء بكربلة ما رأيته الا جميلة، لما بيطلعوا نسوانا بيقولوا مثل السيدة زينب ما رأيته الا جميلة، مئات ملايين الدولارات اللي بتكون مصروفة على التلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي بتروح وبتنتهي بموقف واحد من زوجة شهيد، من ام شهيد. وعطول مثل ما لاحظتوا بفتشوا بالسراج والفتيلة لقوا أم شهيد، أخت شهيد، بنت شهيد، وحين ما بيلاقوا على مرة مثلا مرة لقوا حدا ما بعرف إذا عن جد كندا تزوير ولا حقيقة. بس بالنهاية لما عم تحكي عن آلاف الشهداء وآلاف عوائل الشهداء، يا أخي إلا ما تلاقي لك حدا من شي عائلة مزعوج وتستفيد من إزعاجه، مع ذلك ما عم بيلاقوا. تحصين البيئة، لما تبين البيئة محصنة هذا يحبطهم. من جملة الوسائل المقاطعة، ما نتعب حالنا. هلا انا وقت بقول لهم الاخوان اخي هول المقالات وهول المواقع شو بدنا فيهم، نضيع وقتنا بقرايتهم؟ نعم في اختصاصيين مطلوب يعرفوا شو عم ينحكى مشان نفهم، مشان نرد، مشان نعلق، هذا صحيح. اما الباقي ما تبقى ليش بتقعدوا تضيعوا وقتكم تقروا مقالات وتغريدات وتحضروا مقابلات من اول لاخرها، كذب وتضليل وتزويه وشتم وسب واهانات. روح دار شيء ينفعك يا أخي، حط فيلم وثائقي، حط فيلم تسلى فيه، طبعا يكون حلال يعني، شو بدك وتضيع الوقت وتسم بدنك وتسم أعصابك؟ وبالنهاية المقاطعة بالعكس إلا للاختصاصيين المسؤولين المعنيين. هون بنفهم الفتوى الفقهية الموجودة عندنا تبع كتب الضلال وحرمة وبيع وشراء، حرمة بيع وشراء كتب الضلال، لأنه بتوزعها بين الناس، في ناس بتأثروا. طالما ناس قاعدين على التلفزيون بيسمع اول كذبه وثاني كذبه وثالث كذبه، اخر شيء بيقول لك معقوله عن جد صار هيك؟ هل هذا الخبر صحيح؟ انا بشوف على مواقع التواصل كون كذبه، بتلاقي الكل هل هذا الخبر صحيح؟ دققوا اسالوا اعملوا سووا. يا اخي اصلا ليش بدك تعذب حالك انت؟ هلا منيح لازم ندقق، بس انت لما بدي لكم شغله، هلا لما واحد بالضيعه مثلا او بالمدينه او بالمدرسه او معروف انه كذاب، الناس بتسمع له بتتأثر بحكياته، خلص ما كذاب. طيب إذا عندك وسيلة إعلام هي مركبة على العداء وعلى الكذب وعلى التضليل وعلى التزوير، ليش بتحضرها؟ يعني إلا لازم نحن نقطع البث تبعها، ليش بتحضرها؟ ما يريح أعصابك وخلص وانتهى الموضوع. لذلك نعم المقاطعة هي أحد وسائل المواجهة، مقاطعة السلبية هذه المحطات، لهذه الإذاعات، لهذه الصحف، لهذه مواقع التواصل الاجتماعي. هلا أنا بشوف أغلب الكتاب بالحقيقة هيك، نعم بيلتقى كم كاتب بيكتبوا مهنيين، هلا حتى لو وجه الأمور باتجاه معين بس بتلاقي في شيء بيستفاد منه، لكن بالأعم الأغلب مبين حكي. على كل، الدعوة إلى التمحيص والتدقيق بأي خبر ينشر، أي شيء بتعرفوا هلا بهذا الزمن، حتى موضوع تركيب الأصوات سهل، تركيب الصورة على الصوت والصوت على الصورة. طيب بموضوع المرفأ، ما ركبوا لنا طيارة وصاروخ عم يقصف بالمرفأ، تركيب. في شيء أخطر جاي بالمستقبل، إنه ممكن يجيبوا لك واحد عم يحكي وصوته بس الحكيات مقطعين موصلين بحيث يطلع عم يحكي موضوع تاني تماما. هذا طبعا إدهات تقنية اعتمدت في كارثة كبرى العالم رايح عليها. بكل الأحوال تدقيق تمحيص، ما نمشي خلف الشائعات، مش كل شيء أوقات مع الشيخ خلكون صريح معاكم، تنعمل شائعة على أخ أو على مسؤول أو على قصة أو على حكاية، نحن جمهورنا وناسنا بصيروا هن يوزعوا إيه عرفتوا عم بيقولوا هيك، هذا حتى اللي بيدافع مش صحيح. طب ما عم نشيع الخبر نحن بالوقت اللي محاصرة الخبر وتجاهل الخبر بميته. اللي بيزتوا هيك اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي لما بيلاقونا ما عم نهتم وعم ندير ظهرنا، خلص بيكتب مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بعدين لما بيشوف عدد الدخول على الموقع تبعه قليل بيعش يعذب حاله، بيأس يحبط. اصلا نحن سياستنا لما انه ما بنرد على هالمقال وعلى هذا الخبر وعلى كتار، بيقولوا لنا ليش ما تنزلوا نفي؟ شو بدنا نلحق ننزل نفي لنلحق؟ شو بدنا نلحق؟ قد ما في مقالات وقد ما في اكاذيب وقد ما في ادعاءات وقد ما في جيوش الكترونيه. بالعكس نحن لما عم نعتمد سياسه الاهمال الا بعض الاستثناءات، وانا بدعي اعتماد سياسه الاهمال واداره الظهر، هو لما بيطلع انه حكي 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 ما حدا سمع له، كتب 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 ما حدا علق عليه، ما حدا اصلا قال له كلمته، هذا بيساعد بالمواجهه. اضافه الى تبيين وتوضيح الحقائق ما امكن وبالطريقة المناسبة. هدف هذه الحرب، حرب الشائعات والضغوط، هي شو؟ ضغوط نفسية. لما بيبلش يعمل عليك هذه الهجمة وبتقعد انت بتسمع، بيجيك مين بيقول لك يا سيد هاجمين علينا من كل الميلات، عم اهلك حتى لو من كل الميلات. نحن هذا الهجوم كله هدفه يعمل علينا ضغوط نفسية وضغوط معنوية. طيب حتى شو؟ حتى نضعف، حتى نستسلم، حتى نتراجع، حتى نتخلى عن معركتنا، عن صمودنا، عن حقنا، عن رؤيتنا، عن استراتيجيتنا الصحيحة اللي ما صح لهلأ في موضوع المقاومة غيرها. شو؟ طيب هذا هدفه، هدفه أن نترك حسيننا وحده، هدفه أن نترك حامل راية الإسلام والجهاد والثورة والدفاع عن المظلومين والمستضعفين وحدهم، هدفه أنه نتخلى عن قضايا المظلومين والمعذبين والمستضعفين، هدفه أنه نتخلى عن كل قضايا اللي ضحينا من أجلها وجاهدنا من أجلها وسقط آلاف الشهداء وجرح الآلاف منا من أجلها، هذا هدفه. هل نقبل بهذه النتيجة؟ بالتأكيد لا نقبل. لذلك نحن في ليلة العاشر الليلي مع كل الشرح والتوضيح اللي أنا قدمته وشرحته، نحن نفتخر في تجربتنا في لبنان وفي مسيرتنا من 38 سنة إلى اليوم، أننا ننتمي إلى مدرسة كربلاء، ننتمي إلى الحسين عليه السلام وإلى السيدة زينب، وأن أصحاب الحسين وأن أهل بيت الحسين الأوفياء المضحين الحاضرين العشاق كانوا دائما أسوتنا وكانوا دائما قدوتنا. فيهم من هم قدوة لشيوخنا وكهولنا، لرجالنا ولنسائنا، لشبابنا وفتياننا وأطفالنا، وحتى لأطفالنا الرضع. نحن نملك هذه الثروة الإلهية الإنسانية الثورية الجهادية الإيمانية العظيمة اللي اسمها كربلاء، وانتمينا إليها. ولذلك كما كانوا أردنا أن نكون ونطمح أن نكون مثلهم ونسعى أن نكون مثلهم في الفداء، في التضحية، في الشجاعة، في الثبات، في الصبر، في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، في الثقة بالله، في التوكل على الله، فيما لا ما رأيت إلا جميلة، في هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، بكل هول. ولذلك أنا الليلة باسمكم جميعا، أنتم الذين آمنتم بهذا الطريق وبهذا الخط ومشيتم فيه، أقول لكل عالم لا الترهيب والقتل يمكن أن يخيفنا، لأن جوابنا القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، وكنا كذلك وما زلنا كذلك. من يخوفنا اليوم بالقتل وبالاغتيال وبتدمير البيوت وبالتهجير، ما أنت من زمان، من 70 سنة أنت عم تهددنا، ونحن صمدنا وثبتنا ووقفنا. ولا الترغيب يمكن أن يسقطنا من موقع المسؤولية، لأن لسنا طلاب سلطة ولا طلاب جاه ولا طلاب مواقع ولا طلاب مال. نحن دعنا مال نحن بنعطي، نحن دعنا دم نحن بنعطي دم. نحن إذا بدنا نتواجد بموقع من مواقع السلطة لنحمي ولنبني ولندافع ولنخدم، وليس لأنها هدف بحد ذاتها، ولذلك ما منساوم عليها. ولا التخذيل ولا التثبيط ولا التيئيس يمكن أن يصل إلى قلوبنا، نحن أصحاب الآمال الكبيرة العظام. نحن لا يمكن أن نيأس ولا يمكن أن نحبط ولا يمكن أن يثبط هممنا وعزائمنا أحد. نحن نثق بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونأخذ مددنا منه. في الماضي كنا قلة، الحمد لله من 38 سنة لليوم نزداد عددا، نزداد حضورا، نزداد جمهورا، نزداد قوة. أيام كنا قلة كان التيئيس والإحباط لا يؤثر فينا، فكيف اليوم؟ ولا الشائعات ولا الحروب النفسية يمكن أن تنال من إرادتنا ومن عقلنا ومن قلبنا ومن عزمنا ومن تصميمنا على المضي في هذا الطريق. ولا يمكن لكل هذه الأكاذيب والأضاليل والتزويرات أن تجعلنا نشك في طريقنا الصائب وفي حقنا القطعي وفي سلامة قضيتنا وصحة مساوينا أبدا على الإطلاق. مهما قلت مهما سويت شو ما حكيت، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى من 38 سنة إلى اليوم منذ مشينا في هذا الطريق الواضح كان معنا ودافع عنا ودفع عنا وسددنا وأيدنا وهدانا ونصرنا وأعزنا. وطالما نحن معه وننصره ونمشي في دربه ونوالي أولياءه ونعادي أعداءه ومستعدين للتضحية بالأرواح والأنفس والأموال والأموال والأولاد في سبيله، هذا معنى أن ننصر الله. فالله ناصرنا والله معيننا والله معنا. أنا شخصيا إخواني وأخواتي لما بقرأ أوقات لما بقرأ دعاء كوميل بوصل عدد مقطع كتير وتأثر فيه، لأنه ده واقع الحال نحن عشناه من 38 سنة بكل الوقائع اللي مرقت علينا، السياسية الأمنية العسكرية الاجتماعية الصعوبات المحن الامتحانات واللي وصلنا له اليوم، لما الأمير عليه السلام بيقول بالدعاء: اللهم مولاي كم من قبيح سترته، بالنهاية نحن مش معصومين، وكم من فادح من البلاء أقلته. ما عادش في وقت أحكي لكم عن فوادح البلاء، وانتم بتعرفوها وعايشتوها لحالكم حتحللوا. وكم من فادح من البلاء أقلته، عشناهم خلال 38 سنة. وكم من عثار وقيته، كم ما واجينا لنغلط لندعس دعسة ناقصة ليزل بنا القدم، انت حفظتنا ومنعتنا. وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. إذا لما منقول نحن أنه نحن مع الله، يجب أن نكون على يقين بأن الله معنا، يجب أن نكون على يقين. شو ما كانت التحولات الجاية إخواني أخواتي أحبائي أعزائي، شو ما سمعتوا بالأعلام، الأساطيل، الجيوش، الأمريكان، الأجانب، العرب، جماعة الخليج، التطبيع، كله كله هيدا ما بيهز شعرة من رأس مجاهد من مجاهدينا على الإطلاق. هذا كله ما له قيمة طالما أنه في موقفنا وفي مسارنا وفيما نؤدي من تكليفنا نحن مع الله. يجب أن نكون على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى معنا، ولم يخذلنا في يوم من الأيام، لم يتركنا في يوم من الأيام، وهو معنا ينصرنا ويعيننا ويقوينا. ونحن لدينا كما قلت هذه الآمال الكبيرة جدا. نحن في هذه الليلة كما في كل ختام ليلة عاشر، هلأ سائب أنه الجمهور مش مجتمع ومش محتشد وقاعدين بالبيوت، وأنا بأكد على هذه المجالس بالبيوت، لكن يجب أن نقول كما قال أصحاب الحسين عليه السلام للحسين ليلة العاشر: نحن لن نتخلى عنك ولا عن حفيدك ولا عن دربك ولا عن طريقك، والله يا أبا عبد الله. ونقول كلمة أصحابك الذين قالوا: لا طيب الله العيش بعدك يا حسين، أنا أبقى بعدك، والله يا أبا عبد الله. ألا منجددها بس بطريقة هادئة رائعة، ولكن من القلب، من العقل، من الإيمان، من عمق أعماق الروح: والله يا أبا عبد الله، لو أني أعلم أني أقتل ثم أحيا، ثم لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا، يفعل بنا يا حسين، يا أبا عبد الله، يا حفيد الحسين، يا قادتنا، يا أئمتنا، يا شهداءنا، يا مسيرتنا. هذا هو نداؤنا. لو أننا نعلم كل رجل فينا، كل امرأة فينا، كل شاب وشابة فينا، كل طفل فينا، هذه الليلة نداؤه للحسين عليه السلام هو هذا: لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا، يفعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين، وما تركناك يا حسين، ومنذ أن ولدنا ما تركناك، وإلى أن نموت أو نقتل لن نتركك. هذا عهدنا، وهذا وفاؤنا، وهذا التزامنا مع سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم وبارك الله فيكم.